أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثالث. بالضبط كنا نعبر بالمواقف، محطات ومواقف، مش هيك؟ بعدين تغيرت اسم نرجع. كانت المحطة لبيان شروط المتعاقدين، قلنا فيه ثلاث مواقف. الموقف الأول شروط المهوية التي بدونها أصلا لا يصدق وجود عقد حقيقة، يعني انتفاء أحدها انتفاء حقيقي لمفهوم العقدية. الثاني الشروط العقلائية، وهي اللي أطلنا فيها وبحثنا، كان يدخل فيها بشكل أساسي الرشد والاختيار والرشد والولاية، يعني السلطنة. جيد، وهن العمدة يعني. الموقف الثالث للشروط التعبدية، شو يعني؟ يعني لا ماهية العقد متوقفة على تحقق هذا الشرط، ولا العقد العقلائي الذي يشكل موضوعا للأحكام العقلائية أو السير أو الارتكازات أو الأدلة الشرعية التي بني موضوعها على الموضوع العرف العقلائي. هذا المهم، دخيلة في تشكيل الموضوع، ليس دخيلة، بل على تقدير القول بها. هذا معنى الشروط التعبدية، إنما يقال بها نتيجة التعبد القانوني أو التعبد الشرعي. يعني تشريع من له حق التشريع، كله بحسب منطلقاته في شريعتنا الشرع الأقدم، القوانين الوضعية المقنن الوضعي. طبعا إذا تبنى السلطان وصار قانون، في تنظير كثير في هالعالم. المهم في هذا البيان تمهيدي هو ما سيظهر عند البحث عن التمسك بالإطلاقات في موارد الشك في الشرطية. إذا قلنا بأن أوفوا بالعقود أمر بالوفاء بكل ما هو عقد حقيقة وعرفا وعقلائيا، فيصح التمسك بالإطلاق في موارد الشك في شرطية شرط نحرز أنه غير دخيل في تحقق المفهوم والماهية، وأنه ليس شرطان مرتكزا عند العقلاء. نحرز العدم مش نشك. جيد، فننفي شرطية الشرط إذا شككنا في تعبده بهذا الإطلاق، تعبد به يعني افترضه. ما وجدنا دليل يدل على شرطية البلوغ، لنفترض هكذا. إذا شككنا في اشتراطه عند الشارع لدعاوى بعض الفقهاء التي لم يتم دليل على حجيتها، أو لدلالة بعض النصوص التي لم يتم إسنادها، أو واجهت مشكلة في دلالتها، شككت. شو ما كان منشأ الشك شبهة حكمية، فيصح التمسك حينئذ بإطلاقات أدلة الوفاء بالعقود والتجارة والبيعية في مورد الشروط التعبدية، بينما لم يكن هذا يصح في مورد الشروط المهوية والشروط العقلائية. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يتضح أن هنالك فائدة. طفاف شيخنا طفاف. يتضح أن هنالك فائدة في هذا الأمر. على هذا الأساس لا بد من إثارة البحث في المقام في بعض المقدمات التمهيدية. المقدمة الأولى سيمكن عدل اللي ذكرناه مقدمة أولى مو مشكلة تعداد حول أن الطفل هل يملك في القانون والشريعة أم لا يملك؟ الجواب أنه لا يختلف القانون مع الشريعة ولا الشريعة فيما بين رجالاتها وفقهائها على أن الطفل يملك ولو في الجملة، سواء في مرحلة الاجتنان أو في مرحلة ما بعد الخروج من بطن أمه. أما الثانية فواضحة أصلا ما فيها كلام، إذا الطفل يملك وهو تام المالكية من حيث التملك. فرق بين التملك وبين فاعلية المالك، يعني نفاذ التصرفات أو القدرة عليها. هل هو يملك؟ نعم، عنوان يملك في الفقه والقانون بلا شك ولا ريب. والجنين أيضا يملك، وإن كان يظهر من بعض الأدلة أن درجة ملكية الجنين درجة نازلة، مثل تشبث بالملكية مش ملكية. ها، الجنين يعزل له حصة ميراث على تقدير كذا وكذا. إذا قلنا يملك بالفعل يا شيخنا، يعني أنه إذا مات وهو في بطن أمه لا يرثه إلا أبناء الطبقة الأولى له هو. بينما إذا قلنا يتشبث بالملكية مش يملك بالفعل ومات في بطن أمه، فيقسم ما كان قد عزل له لورثة المتوفى، لورثة المورث. يعني بعبارة أخرى، لو كان افترضنا الأب هو الميت وعزلت حصة الجنين، ذكر أو ذكرين أو ثلاثة بعرفش قديش على حسب الكلام في كتاب الميراث على أعلى التقادير المتعارفة، مو مهم. ثم مات قبل الولادة، لو كان يملك بالفعل فالوارث منحصر بالأم لأن هي الطبقة الأولى وحدها. أما إذا كان لا يملك بل له أهلية أن يتملك بالخروج من بطن أمه، فحينئذ الميراث سوف يكون من الأب للأم والأولاد بشكل مباشر، يعني يعود لأنه يكشف عن أنه لم يملك، وهذا الظاهر هو الذي يتبنى أصلا كتاب الإرث هذا الثاني. ولذلك هذا الحكم لا يصلح دليل على أن الجنين عنوان مالك في غير هذه الواقعة. كما لو أردنا أن نهب الجنين شيئا، فهل تصح الهبة؟ نقول يقبض عنه وليه، أبوه ولي الجنين. أقول قبض الولي فرع أنه يصح تملكه بالفعل، لأن الهبة تمليك فعلي مش مثل قضية التوريث. حسب الظاهر احنا ما عندنا دليل على تمليك الجنين يا أخوات، حسب ما بذهني يعني التتبع القاصر في الفقه ما عندنا إلا مورد هذا، مورد العدل الميراث له، وينافي القول بالملكية الفعلية أن التوريث يعود من الميت مش من الجنين إذا لم يخرج حيا من بطن أمه ولو الاستهلال يعني أول خروجه، حتى يملك ملك فعلي وتمام البحث في محله. لكن هذا لا يؤثر على بحثنا يا أخوان. الطفل بعد خروجه من بطن أمه من المتفق عليه أنه مالك،
ولا أعرف شرعة لا تقول بمالكيته،
لا سماوية ولا أرضية. سما أحسن أقول الشرع الأرضية حمورابية وغيرها، بس
القوانين الوضعية العامة التي لها صفة قانونية، يعني الروماني القديم والحديث
والفرنسي القديم والحديث والمصري القديم والحديث والدول التي تستقي منها ومن الإسلام في بلادنا العربية والإسلامية، لا أعرف أحد يقول بأن الطفل بعد خروجه من بطن أمه لا يملك، والطفل مالك بلا شك ولا ريب.
لذلك ما ورد في بعض الكتب الفقهية لدى الحنفية أو بعض المنظرين الجدد من الحنفية من أن الجنين يملك، وإطلاق هذا الكلام ليس في محله بالدقة يعني، وتمام البحث في محله لأن مش محل الكلام.
نعم الطفل قطعا ملك حتى لو استهل وتوفي في تلك اللحظة، إذا وهب شيئا يملكه لأنه صار له أهلية المالكية، نعم بخروجه حيا ولو لدقيقة ولو للحظة. طيب إذا تصورنا تملكه في هذه اللحظة يكفي، نتصوره بس في العقود لا نتصوره عادة في اللحظة، بس نتصوره في مثل عزل الميراث. المهم في هذا المجال أن الطفل مالك. طيب هل مالكية الطفل تقتضي
قدرته على التصرف أم لا؟
هنالك ثلاثة مراحل من القصور يمكن الحديث عنها في المقال. المرحلة الأولى القصور التكويني، الذين لا يعلمون شيئا لا تتحقق منهم ماهية التصرفات أساسا، لا تتصور منهم.
فالطفل غير المدرك عقلان
للتصرفات لا يتحقق منه التصرف. الحجر عليه في هذه المرحلة يمكن أن يعبر عنه بالحجر العقلي، ها؟
وهذا حجر سالب ارتفاع الموضوع،
مش لوجود المانع، لفقد المخطط، لا يعبر عنها بالحجر عادة إلا من باب التوسع. المرحلة الثانية هي مرحلة القدرة على التصرف، إلا أنه لا يمتلك الأهلية عقلائيا، وهذا العامل فيه عامل كيفي مش كمي. قد يكون الكم الزماني كم غالبي، يعني ما دون 7 سنين لا يكون مدركا مثلا لما ينبغي له بحسب التصرفات، هذا عادة. لكن يمكن أن يكون ابن 4 سنين نابغة استثنائي، ها؟ ولا زلنا نسمع في كثير من الأزمنة والأمكنة وجود أشخاص من هذا القبيل، وثبت لدينا وجودهم بالفعل في أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. جيد، بما هو أعلم هذا بكثير. لكن إذا دققنا عقلائيا العامل عامل كيفي مش عامل كمي، بلناش نخلط يا أخوان، أرجو مهم هذا بين البحث العقلائي والبحث القانوني الوضعي. العقلاء العوامل عندهم عوامل كيفية في هذه الأمور، قد يقولون والله في العادة ابن 7 سنين يكون مدرك، لكن ليست قاعدة، قد يكون مدركا دونها وقد لا يدرك حتى فوق. لذلك العقلاء إذا قننوا طبقا لعقلائهم وحطوا 7 سنين، إذا بالدقة العقلائية لابد أن يقيدوها غالبا، فبيصير القانون يبني عليها في التقنين الوضعي والتشريع الوضعي
المعتمد على
الارتكاز العقلائي
إلا إذا ثبت العكس. طبعا إثبات العكس في طرف النزول أو في طرف الصعود، يعني رفع الحجر عن من هو دون السابع أو إثباته على من فوق السابع، يحتاج حينئذ إلى إبلاغ قانوني ودعوة قانونية وإلى آخره، أو مطالبة قانونية لما دون السابع.
لكن هذا ما له علاقة بالبحث العقلاء، هذا صار لها علاقة بالتقنينات والتشريعات المتأخرة. عم نحكي بالقواعد الارتكازية.
على مستوى القواعد الارتكازية العقلاء العامل عندهم عامل كيفي، إذا ابتلوا صغار فظهر لهم رشدهم وتمييزهم
بقدر ما يظهر كما وكيفا يخولون لهم، لا مانع لديه على الإطلاق.
الحد القانوني الوسطي ليس هو الحاكم، الحالة الخاصة هي الحاكمة. بس حتى يريح حاله المقنن بيجعل شيء وسطي وبيمشي جاي. هذه مرحلة، ما قبل تحقق هذه الحالة واقعا وإحرازها ظاهرا، يعني إثباتا عام الإحراز الظاهري والواقع، يعني قطعا أو بحجج عقلائية طبعا، لأن بحث عقلائي. حينئذ يكون الطفل محجورا عليه عن التصرفات، لأنه يكون بكل بساطة سفيها فيما يتصرف فيه أو لا تحرز عقلانيته. يعني في موارد الابتلاء والامتحان قد يتصرف تصرفات عقلائية، لكن لا يحرز أن هذا وتيرة له، والإحراز لا يكون إلا في طول تصرفه. جيد، هذه مرحلة الطفولة الأولى فينا نسميها. مرحلة الطفولة الثانية عقلائية هي مرحلة الإدراك والتمييز والرشد، طبعا هو أمر نسبي في كل شيء بحسبه، إلى ما دون الإدراك التكويني لمبلغ الرجولة. العقلاء بيميزوا عموما بين شخص غير بالغ مبلغ الرجال وبين شخص بالغ مبلغ الرجال. لكن في المعاملات هل يفرقون؟ يعني في شؤون الحجر المالي عقلائيا هل يفرقون بين المدرك وغير المدرك مبلغ الرجولة؟ فترة الطفولة الثانية كيف يتعاملون معها؟
أقول لا شك ولا ريب بالعود إلى الارتكاز العقلائي
أن العبرة بإحراز حالة الرشد عقلائية في باب تصرف الإنسان بأمواله هو أو قدرته على التفويض من قبل الآخرين للتصرف بأموالهم التي جعل الله لهم قواما.
لا شك ولا ريب في أن العبرة عند العقلاء بالرشد، ما في شيء اسمه تعبد عقلائي بحالة خروج المادة الخاصة من الإنسان
أو
السن الخاص. العقلاء بالعقلاء لا يعني هذا الأمر، بالتزويج بيعنيهم، بالتلقيح بيعنيهم،
بس بقضية التصرفات والتعاملات المالية ليتصرف بأمواله إيناس الرشد عقلائيا هو الذي يقتضي دفع أمواله إليه أو دفع أموالنا له ليتصرف فيها أو تفويضه بأن يتجر أو بأن يبيع ويشتري في السوق. وحيث إن هذا العامل الكيفي يتفاوت بتفاوت الأشخاص والمتعلقات، فإن الارتكاز العقلائي يميز. فالرشيد في الأمور البسيطة يفوضون إليه الأمور البسيطة. ليش؟ لأن المهم العامل الكيفي عند العقلاء، ما في حد فاصل مثل البلوغ الشرعي المدعى التعبد به،
ما في هكذا حد فاصل،
والعقلاء لا يتعبدون هكذا، العقلاء يعملون طبقا لارتكازاتهم ومصالحهم النوعية. لا شك ولا ريب في أن من بات يعرف مصلحته في تجارة البقول لا يمنعونه من تجارة البقول، ومن لا يعرف مصلحته
في تجارة العقارات لا يفوضون إليه تجارة العقارات. وهذا الأمر
كما قد يتقدم على سن البلوغ تكويني، عم نحكي عن البلوغ الشرعي فعلا،
قد يتأخر بلحاظ بعض متعلقات
ما يكون فيه رشيدا. كثير من الناس قد لا يكون رشيد في بيع العقارة، في المعاملات الخطيرة اللي بدها خبرة. جيد، من هنا وقد بحثنا نحن شرط الرشد سابقا، لا يوجد في الارتكاز العقلائي تحديد لسن الرشد عقلائيا، ولا يوجد للرشد مفهوم بسيط عندهم، بل الرشد بلحاظ متعلقاته يتعدد وتتعدد مراتبه. ما في شك أن العقلاء بيميزوا بين الأمور الحقيرة والأمور الخطيرة يا إخوان، بين الأمور اللي ما بدها خبرة والأمور اللي بدها خبرة، ما عندنا أدنى شك في هذا. طيب، من هنا وحيث إن العامل كيفي وليس كميا عقلائيا، فإن التقنينات التي اعتمدت على الأحوال الوضعية اختلفت وتعددت. شي قال لك سن الرشد 7 سنين قديما، شي قال 11 سنة، شي قال 14 سنة، شي قال 17 سنة، شي قال 18 سنة، في بعضهم 21 سنة، بعضهم 24 سنة. إلى يومك هذا الخلاف موجود. طبعا ما عاد أحد يقول بالسن دون 18 إلا نادرا، يعني مؤخرا يمكن في أحد الدول صار 16 سنة. ها؟ 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 بس سن الانتخاب كمان، مش سن القانون كله ولا كل الأمور القانونية، يعني في قرر بالبلد وما في قرر ببيع العقار. المهم مش هو. هذا أنا في تقديري يا إخوان أولا ما له قيمة في البحث العلمي، لأن إحنا مستندنا بالبحث العلمي مش تقنينات الوضعيين، مستندنا في البحث العلمي مرتكزات العقلائية، إلا أن يثبت تدخل شرعي على خلافها. والمرتكزات شيء غير التقنينات بدليل اختلافهم في التقنينات. ثم كل دولة لها طريقتها يا إخوان بتربية مجتمعها، عوامل عديدة تدخل في تحديد سن الرشد، ومع ذلك بيقولوا لك هذا السن، بعض الدول تعترف بتقول لك هذا السن سن تقريبي، أصلا لازم يعترفوا، لأن هنالك أناس يصبحون حكماء دون هذا السن، وهنالك أناس يتجاوزون هذا السن ولا يكون، بس بيقولوا بالأخير بالقانون نحن في أن محاكم وعندنا سلسلة قانونية، نحن الفقه مش مفصول عن حركة الحياة عندنا، نحن بدنا فقه يكون قابل للترجمة في المحاكم، قابل للترجمة في السجلات العقارية، في وزارة المال، في 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 إلى آخره، لابد من تحديد شيء حدي. فيقولون الحد الوسطي فيه 18 سنة أو الحد الوسطي 20 أو 21، وكل دولة تبتني على قانون بتتبنى هذا القانون، إما تجعل خروج عنه أو تقول خلي بعض المفردات تنظلم ما مشكلة للمصلحة النوعية. ها؟ وبعضهم ليش بيسوي تبصيرة إلا أن يثبت العكس في سن دون ذلك، وعادة السن اللي دون ذلك أيضا ما بيثقوا مطلق، يعني اللي بيحطوا 21 بيقولوا ما بين 18 و 21 في تبصير إذا ثبت كذا فكذا، فيما فوقه يحتاج إلى رفع دعوة وإثبات قانوني نفي الأهلية. هذا كله يا إخوان ما بيقدمه وما بيأخر بحركة فقهنا. وهالجانب أساساً له علاقة بالبحث الفقهي، ما سن ما له قيمة. أنا قلت ما له قيمة السن أصلاً، شو الرشد هو سن، الرشد عامل كيفي قطع، ما في شك أنه عامل كيفي، أنه إنسان رشيد أو غير رشيد، أنت لما تتصور المفهوم كافي. الرشيد قد يكون رشيد وهو دون العاشر، وقد لا يكون رشيد وهو من 50. الساذج البسيط هذا اللي بتصرف تصرفات خفيفة. طيب، على هذا الأساس معذور عند الله، لكن على كل حال من باب التوصيف الخارجي. المهم في هالمجال أن العقلاء البلوغ في المعاملات والتصرفات المالية لا يقدم ولا يؤخر البلوغ، أما الشرعي فلا وجه للربط به، وأما البلوغ التكويني بمعنى القدرة على الإنجاب ها وخروج المادة الخاصة من الصلب إلى الخارج، فهذا ما له علاقة بهذه الأمور عند العقلاء، أمر مفصول كاملا كما لا يخفى. قد بعض العقلاء يربطوا حق التزويج به بس مش حق التعامل المالي. ولذلك دور الرجولة وإن كان دورا موجودا في مراحل الحياة لكن لا يقدم ولا يؤخر في الحياة العقلائية. الحياة العقلائية تنتهي بدور الرشد، لكن يفصل وينحل الرشد في كل شيء بحسبه. لا شك ولا ريب إجمالا هذا من قوله أسا أن الشريعة المقدسة حجرت في الجملة على من هو دون سن البلوغ الاستقلال في التصرفات المالية، هذا قرار متيقن ثابت واضح ما في شك، إن مباشرة وغير المباشرة، الإقرار بالضمان وبالإتلاف وبالما أدري ماذا وإلى آخره. وهذا قدر متيقن يوجد تسالم عليه في الفقه الإسلامي بمختلف مذاهب المسلمين وآرائهم. أقول في الجملة يعني بخصوص القدر المتيقن يعني الاستقلال في التصرف وفي الأمور الخطيرة المهمة، إذن من المتسالم عليه فقهيا أن الرشد وحده لا يكفي، إسلاميا للاستقلال بالتعاملات المالية طبعا بين قوسين في الجملة، لا شك ولا ريب أن من دون سن البلوغ أيضا قد رفعت عنه الأحكام الإلزامية، هذا قدر متيقن، ورفع عنه ما يترتب على الإلزام كإجراء الحدود والتعزيرات بالمعنى المصطلح، تأديب بالمعنى العام موجود، أما ما فوق ذلك فهو محل البحث. لا شك ولا ريب في أن من دون سن البلوغ تشمله الأحكام الوضعية في الجملة وبالأخص الأحكام الوضعية التي يكون منشأ جعلها عقلائيا وقد أمضاها الشارع، يعني الجنابة بالدخول تتحقق، تنجيس الثوب أو البدن بالنجاسة يتحقق، وإلى ما هنالك من أحكام وضعية الضمان متسالم على أنه يتحقق إذا تحقق موجبه حقيقة، استناد الإتلاف إليه مثلا. جيد، المدعى في المقام أن البلوغ الشرعي أي حكم الشارع بالبلوغ شرط لنفوذ معاملات من يقوم بإجراء معاملة ما في ماله مطلقا أو في الجملة على الاختلاف يعني، وفي مال غيره كذلك، بحيث يدعى أن من لم يبلغ الحلم وإن كان رشيدا فيما يفعله قد حجر الشارع المقدس عليه الفعل إما مطلقا أو خصوص ما لو كان مستقلا فيه. ويختلف الأمر كثيرا بين القول بأن البلوغ شرط وأن الصغر مانع، لأننا إذا قلنا بأن البلوغ شرط فنحتاج إلى بحث للقول بأن عقد غير البالغ هل مقتضى دليل الشرطية تنزيل ما جاء به منزلة العدم بحيث لا يقبل التصحيح حتى بالإجازة من وليه، أو إذا بلغ بعد ذلك كما لو أجرى المعاملة هو قريب البلوغ، بينما إذا قلنا بأن الصغر مانع مع كون المقتضي تام لولا هذا المانع يعني اقتضاء، فإنه يقرب من النظر حينئذ أن يقال بارتفاع المانع لا مانع من التصحيح إذا كان العقد باقي، فيصبح كالفضول بل أحسن حالا منه فيما لو عقد على ماله ثم بلغ بعد شهر مثلا. هذا البحث يا إخوان واضح أنه حل إرباك فقهيا، أصل الشرطية بده دليل حتى نجعل البلوغ حد، لأن هذا الشرط إذا كان شرطا فالشرع الأقدس هو الذي تعبدنا به، ما له وجود في حياة العقلاء أبدا. طبعا لا ندخل إلى تحديد سن البلوغ وعلامات البلوغ، هذا ما له محله، هذا مبدأ من مبادئ البحث، أصل موضوع يؤخذ هنا. خلينا نقول سن 15 سنة مو مهم جاي كمثال.
الأمانة مولانا بيكون العقد صحيح والولي.
وإذا أردنا تقسيم البحث فالبحث حقه أن يقسم بها الطريقة، أن يقال ضمن سؤالين: هل البلوغ شرط في عبارة العاقد بحيث تنزل منزلة العدم أم لا؟ إذا أجبنا بلا ينفتح الكلام في السؤال الثاني: هل البلوغ شرط في إنفاذ العقد من قبل العاقد أم لا؟ ومترتبينها على بعض، إذا عبارته مسلوبة ما في عقد، نزل العقد الحقيقي منزلة العدم، ما له معنى البحث في النفاذ والإنفاذ إذا لا عبارته غير مسلوبة. طيب لكن قبل هذا وذاك يا أخوان، مرة نجد دليل على الشرطية ومرة نجد دليل على عدم الشرطية ولو كان دليل هو الإطلاقات، ومرة نشك في مورد الشك لو انتهينا إلى الشك في الشرطية بأحد الأسلوبين، في مسلوبية العبارة أو الشك في الإنفاذ والنفوذ، فما هو الأصل العملي وما هو الأصل اللفظي الذي يكون المرجع في المقام؟ إذا مهم يا أخوان، هل أصالت الفساد في العقود أم أصالت عدم الشرطية؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.